بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا ومشايخنا حفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه. قال: فصل. غسل العائن، ومنها أنه يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره، وفي قولان: أحدهما أنه فرجه، والثاني أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة. وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع به من أنكره. قرأنا هذا أو لا؟ قال: ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه أو فعله مجربا يعتقد أن ذلك ينفعه. هذه الأشياء كاملة، إذا كان الإنسان فقط مجرب أو سخرية لا ينتفع بهذه الرقية أو بما يغسل به. قال: وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء إلى لها البتة، بل هي عندهم خارجة عن قياس الطبيعة، تفعل بالخاصية، فمن الذي ينكره زنادقتهم وجهالتهم من الخواص الشرعية؟ يعني يقول بعض الأمراض عجز الأطباء مثلا أن يجعلوا لها دواء، أو يقولوا هذا علاجه خاص، فيقول: لماذا أنكروا ما كان خاص في هذا المرض؟ هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصحيحة وتقر لمناسبته، فأعلم أن ترياق سم الحية في لحمها، وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها. مر معكم أن من الحيوانات من قد تصيب بالعين، تسقط الحمل في الدرس الأول الذي مر معنا، وتطمس البصر، هذا من شدة خبث عينها، العين الذي فيها، وهكذا غير من الحيوانات. قال: وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليها، يدك عليه والمس عليه وتسكن غضبه، وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار وقد أراد أن يقذفك بها، فصببت عليها الماء وهي في يده حتى طفئت. وذلك أمر العائن أن يقول: اللهم بارك عليه، ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المعين، فإن دواء الشيء بضده. ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد لأنها تطلب النفوذ يستطيع، فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الإزار، ولا سيما إن كان كناية عن الفرج، فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها. وأيضا فهذه المواضع للأرواح الشيطانية باختصاص، مر معنا أنه يغسل الكفين ويغسل الوجه ويغسل المرفقين وأطراف القدمين ويغسل الركبتين وطرف الإزار، هذا الذي ورد. قال: والمقصود أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية ويذهب بتلك السمية. وفي أمر آخر، وهو وصول آثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرائها تنفيذا، فيطفئ تلك النار والسمية بالماء فيشفى بالماعين. وهذا كما أن ذوات السموم إذا قتلت بعد لسعها خفى، إذا قتلت بعد لسعها خفى أثر اللسع على الملسوع. فائدة يذكرها، لو أن ثعبانا لدغ شخصا ثم قتل خف السم على الملدوغ ووجد راحة، فإن أنفسها تمد أذاها بعد لسعها وتوصله إلى الملسوع، فإذا قتلت خف الألم. وهذا مشاهد، لقد رأيت هذا شخصا بهذا، لدغه ثعبان ورأيته كأن لم يصل به شيء، اسعفوا مباشرة، وإذا قد قتلوا كنت أقول لو تشعر بألم، قال لا، يعني إلا أن السم يجد لكنه أخف، يقول يعني هنا يقول ابن القيم أخف. قال وإن كان من أسبابه فرح الملسوع واشتفاء نفسه بقتل عدوه فتقوى الطبيعة على الألم فتدفعه. إذن هذه فائدة أخرى، يقول حين الإنسان يرى من قتله، يعني رأى الثعبان قد قتل، يعني تشد القوة عنده ويدافع عن المرض. قال وبالجملة غسل العائن يذهب بتلك الكيفية التي ظهرت منه، وإنما ينفع غسله عند تكيف نفسه بتلك الكيفية. فإن قيل فقد ظهرت مناسبة الغسل، فما مناسبة صب ذلك الماء على المعين؟ قيل هو في غاية المناسبة، فإن ذلك الماء ماء طفئ به تلك النار، تلك النارية طفئ به تلك النارية وأبطل تلك الكيفية الرديئة من الفاعل، فكما طفئت به النارية القائمة بالفاعل طفئت به وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته للمؤثر العائم. والماء الذي يطفأ به الحديد في أدوية عدة طبيعية، في أدوية عدة طبيعية ذكرها الأطباء، فهذا الذي طفئ به نارية العائن لا يستنكر أن يدخل في دواء يناسب هذا الداء. وبالجملة فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاج النبوي كطب الطرقية بالنسبة إلى طبهم بل أقل، فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظم، وأعظم من التفاوت الذي بينهم وبين الطرقية بما لا يدرك الإنسان مقداره. فقد ظهر تلك لك عقد الإخاء الذي بين الحكمة والشرع وعدم مناقضة أحدهما للآخر، والله يهدي ما يشاء إلى الصواب ويفتح لمن أدام قرع باب التوفيق منه كل باب، وله النعمة السابغة والحجة البالغة. فائدة عظيمة ختمها، يقول والله يهدي من يشاء إلى الصواب ويفتح لمن أدام قرع باب التوفيق منه كل باب، الذي يقرع أبواب السماء ويطلب من الله الهداية يفتح الله عز وجل جميع الأبواب. قال فصل علاج العين والاحتراز بما يردها، ومن علاج ذلك أيضا والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه. ترى أنك إذا في شيء قد تحسد عليه حاول تستر هذا، حاول تستر هذا. من يذكر دليلا؟ دليل على ستر النعمة، بقي اللفظ الأول، ها، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. قال كما ذكر البغوي في كتاب شرح السنة أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونته لئلا تصيبه العين، ثم قال تفسير معنى دسموا نونته أي سودوا نونته، والنوتة النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. ولذلك ما ذكرت أيضا إخوة يوسف لا تدخل من باب واحد وتدخل من أبواب متفرقة. وقال الخطابي في غريب الحديث له عن عثمان: إنه رأى صبيا تأخذ العين فقال: دسم نونته. فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه فقال: أراد بالنونة النقرة التي في ذقنه والتدسيم التسويد، أراد سود ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين. هنا كما يقال ماذا الماء نظيف أو غير ذلك صوب العين، يقال من هذا يرد العين. قالوا من هذا أن النظافة مطلوبة، وأعظم ما ترد العين ما هو؟ ها؟ أي نعم، بعضها قد يراك مبهذل كذا كما يقال بالتراب يصيبك بعين، هذا يقول هذا ما يصيبه ولا مرض، ويصيبك من جانب آخر، لكن مع هذا ما يرد، يرد العين. الأذكار، حصن نفسك بالأذكار. قالوا من هذا حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم على رأسه عمامة دسماء أي سوداء، أراد الاستشهاد على اللفظة. ومن هذا أخذ الشاعر قول: ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين. قال فصل: ومن الرقاء التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله الساجي أنه كان في بعض أسفار للحج أو الغزو على ناقة فارهة، وكان في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه، يعني ما إن يرى شيئا لا بد أن يصيبه بعين يتلفه مباشرة. فقيل أبي عبد الله: احفظ ناقتك من العين. فقال: ليس له إلى ناقتي سبيل. فأخبر العين بقوله فتحين غيبة أبي عبد الله فجاء إلى رحله فنظر إلى الناقة فاضطربت وسقطت، فجاب عبد الله فأخبر أن العين قد عانها وهي كما تري، فقال: دلوني عليه. فدل فوقف عليه وقال: بسم الله. حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، أظن هذا صحيح. رددت عين العين عليه وعلى أحب الناس إليه، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير. فخرجت حدقة العائن وقامت الناقة لا بأس بها، ما أسند ولا شيء. قال فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية. روى أبو داود في سنن من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ فليقول: ربنا الله، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. حديث غير صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت أي أصبت بعين؟ فقال: نعم. فقال جبريل: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك. فإن قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود: لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى ذوات السموم كلها. فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرها، بل المراد لا رقية أولى منها في العين والحمى، يعني هذه أشدها. قال: ويدل عليه سياق الحديث، فإن سهل بن حنيف قال له لما أصابت العين أو في الرقى خير، فقال: لا رقية إلا في نفس أو حمى. ويدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة والخاصة. وقد روى أبو داود من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. أو حمى أو دم يرقى. وفي صحيح مسلم عنه أيضا رخص رسول الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في رقية اللذيغ بالفاتحة. إذا لدغ الإنسان من ثعبان أو حية أو عقرب يقرأ عليه الفاتحة، لكن يختلف يا أخوة من رقية هذا إلى هذا. فلو تقول لبعض العامة اقرأ عليه قرآن، ربما يسخر بك وغير ذلك، وربما بعضهم قد يقرأ مجربا ليس متيقنا أن القرآن سبب للشفاء. سبب للشفاء قد مر معنا هنا. إذا كان الإنسان لم يؤمن بهذا أو سخرية أو مجرد تجربة لا يشفى بأبدا، لا يشفى. أبو سعيد كما سيمر معكم رقى على رجل حين لدغ الفاتحة فشفاه الله. الآن أنت اقرأ كم مرات، يختلف من قلب هذا إلى قلب هذا. قال: أخرجها في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، أي طلبوا منهم أن يضيفوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي كما قال شيخ القبيلة، لدغ، فسعوا له بكل شيء، أي بحثوا له على الدواء، لا ينفع شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط، أي الجماعة الذين نزلوا، لعلهم أن يكون عندهم عند بعضهم شيء، فأتوهم. فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفع، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا، أي شيئا من ذلك. قال: حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم، أي جماعة من الغنم. كم القطيع؟ ما يذكرون هذا، بعضهم ذكر 40، بعضهم قال من العشر وفوق، يعني لو سيذكر هنا. قال: فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما أنشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له ذلك الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقالوا: ما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. هذا يا إخوة لا يكسبه دليل على الذي يقرأ على المرضى ويشترط، لا، بعضهم يفتح مصار مينة يتاجر بها. قبل أيام واحد يراسلني قال: أريد أتي عندكم أطلب علم. طيب، قال: لكن أريد أرقي. إن الله ما عندنا نهار رقية ولا شيء، يعني خلاصة الأمر يريد يتاجر بذلك. قال: أريد أعين نفسي. قلنا: هذه صار مهنة لك. وقد أفتى العلماء، اللجنة الدائمة وصالح الشيخ محمد إبراهيم وجم من العلماء كابن باز وغيرهم، شيخنا يحيى والشيخ مقبل، اتخذ هذه من البدع مراكز الرقية، هذه يعني صارت حرفة، الراقي بالرقية الشرعية فلان ابن فلان، كما قال يعني كما يقال يشتغل، يقولون اطلب الله، وهذا لا ينبغي، لا يجوز جعل هذا. أما بالنسبة لهؤلاء اشترطوا عليهم بسبب أنهم منعوا ما علمتم، طلبوا أن يضيفوهم فأبوا، واستضافة الضيف واجب، إكرام الضيف واجب، فاشترطوا عليهم هذا الشرط عقوبة عليهم. وأما ما جاء في حديث أحق ما أخذتم في كتاب الله، ما على هذا الحديث؟ الحديث في البخاري عن ابن عباس ليس معنى ذلك على أن الإنسان يشتغل فيه ويجعله حرفة. ذكر أهل العلم في مسألة التعليم تعليم القرآن وغير ذلك، بل إن هناك من المحدثين من جعل، هذا سيمر معكم في كتاب، أن بعضهم جعلوا من الطعن في الراوي أن يأخذ إجر على تعليمه، وهذا غير مسلم به، وهذا غير مسلم. وقد مر معنا في التبيان آداب حملة القرآن للإمام النووي في أخذ الأجرة أو أن شيء يعينه، فأولى أن يعان طالب العلم والمعلم والناس بحاجة إليه أولى من أن يعان غيره ويعطى ليعلم الناس والناس بحاجة إلى تعليم الدين. أما من جعل من بعض المحدثين أن نطعن في الراوي أنه من يأخذ أجر على تعليمه، وهذا لا بأس به دون اشتراط وغير ذلك، لو أن الإنسان أعطي لا بأس به يعطي، ما بمعنى في ذلك. وقد ذكر أن الإمام مالك كان ثريا من كثرة ما يهدى له ويعطى، وكان في هذا الباب طويل. فإذن الشاهد من هذا أن قراءة الفاتحة سبب للشفاء. القرآن من أول إلى آخره تقرأ عليه وأنت متيقن موقن بذلك، صادق مصدق بذلك أن القرآن سبب للشفاء، ستجد الخير. قال: وقد روى ابن ماجه في سنن من حديث علي قال صلى الله عليه وسلم: خير الدواء القرآن. نقول لو ننزل من القرآن ما هو شفاء. قالوا: من المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه، الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومنها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، القرآن شفاء كله، ليس آية مخصوصة فقط دون آيات، لا. قالوا: وننزل من القرآن، ليس من تبعيضية بعض القرآن شفاء، بل جنسية، أن القرآن كله من أول إلى آخره شفاء. كقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكل من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمرضا بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، من أعظم سورة على الإطلاق. قال: المتضمن لجميع معاني كتاب الله، كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب تعالى ومجامعها، وهي الله والرب والرحمن، وإثبات المعاد أي في هذه السورة سورة الفاتحة، وذكر التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه وتعالى في طلب الإعانة وطلب الهداية وتخصيصه سبحانه بذلك، وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه، وما العباد أحوج شيء إليه وهو الهداية إلى صراطه المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه إلى الممات، ويتضمن ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى منعم عليه بمعرفة الحق والعمل به ومحبته وإيثاره، ومغضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له، وضال بعدم معرفته له. وهؤلاء أقسام الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر والشرع والأسماء والصفات والمعاد والنبوات وتزكية النفوس وأصلاح القلوب وذكر عدل الله وإحسانه والرد على جميع أهل البدع والباطل، كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير مدارج السالكين. كتاب هذا ما مضمونه؟ مدارج السالكين في منازل ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، مجلد في بعض الطبعات أكثر من مجلد. في شرعه وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من الأدواء ويرقى بها اللذيغ للذيغ. وبالجملة فما تضمنت الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله وتوفيض الأمر كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم كلها، وهي الهداية التي تجلب النعم تجلب النعم وتدفع النقم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية. وقيل إن موضع الرقية منها إياك نعبد وإياك نستعين، بل كلها. ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل والالتجاء والاستعانة والافتقار والطلب والجمع بين أعلى الغايات وهي عبادة الرب وحده، وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرها. ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه صب المرض وفقدت الطبيب والدواء، لم يجد طبيبا ولم يجد دواء، فكنت أتعالج بها، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البر التام أي الشفاء التام. ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. هكذا الذي ينبغي طالب العلم، حتى اقرأ الفاتحة واشرب سورة عظيمة، هي أعظم سورة. حديث من قال هل أدلك على أفضل سورة في القرآن؟ منام نافع بن المعلى، رافع بن المعلى، ها أحمد وابن رافع، ها أبو سعيد، أبو سعيد رافع بن المعلى، نعم. قال فصل: لماذا تؤثر الرقية بالفاتحة في علاج ذوات السموم؟ قد يقول: ما المناسبة أن هذه الرقية الفاتحة تؤثر في علاج ذوات السموم، أي إذا لدغت من عقرب أو حية؟ قال: في تأثير الرقى بالفاتحة وغيرها من في علاج ذوات السموم سر بديع، فإن ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة. مر معكم في الدرس الأول قلنا حتى الحيات حين تطمس البصر وتسقط الحمل من بطن المرأة، هذا مر معكم على خبث نفسها. فيقول: ما المناسبة إذن بالفاتحة أو غيرها من القرآن أنه من لدغ قرئ عليه القرآن فعافه الله؟ ما المناسبة مع أنه ما يدخل إبراء الجسم أو شيء؟ قال: فإن ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة كما تقدم، وسلاحها حمايتها التي تلدغ بها، وهي لا تلدغ حتى تغضب، فإذا غضبت ثار فيها السم فتقذفه بآلتها، وقد جعل سبحانه لكل داء دواء ولكل شيء ضد، ونفس الراقي تفعل في نفس المرقي، ونفس الراقي تفعل في نفس المرقي، فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال كما يقع بين الداء والدواء، فتقوى في نفس الراقي وقوته بالرقي على ذلك الداء فيدفعه بإذن الله. ماذا قال؟ أيقظ هذا الذي أمامك يا أبو عماد، هاك تنظر إلى الخلف يا وليد، وليد تعالوا نقم وإذا بين حال العلم، تعال نقم، إذا ما الجواب الذي أجاب عليه هنا وليد؟ ها تفضل. يعني مثلا ثقة بالله عز وجل وقوة يعني ثقتي بالله عز وجل، تعلق قلبي بالله عز وجل يقوي على النفس الخبيثة، فإن قوة الإيمان تؤثر على القوة النفس الخبيثة. قولي مثلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وهذا خبث نفس فيها، قل جاء الحق وزهق الباطل، والنفس الخبيثة من الباطل سيكمل أيضا. قال هنا فيدفعه بإذن الله. ومدار تأثير الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال وكما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين، يقع بين الداء والدواء الروحانيين. الآن يقول بعض، الآن بعض حين يعطيك حبة تفضل ارجع ارجع، بعض حين يعطيك الطبيب حبة فقط ما عسى تفعل، لكن تجد انفعال في الجسم ويقين بذلك، فتستطيع أن تدافع هذا المرض، يعني مرض حسي. فيقول كذلك الأشياء الروحانية، الذي المرض مثلا قد لا يكون مرض يعني ظاهر مثلا كالعين أو غير ذلك، فيقال هذا لا شك أن بينهما اشتراك أعظم من هذا. قال يقع بين الداء والدواء الروحانيين، والروحاني والطبيعي، وفي النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشر للرقية، والنفس المباشر للرقية والذكر والدعاء، فإن الرقية تخرج من قلب الراقي وفمه، فإذا صاحبها شيء من أجزاء باطنه من الريق والهواء والنفس كانت أتم تأثيرا وأقوى فعلا ونفوذا، ويحصل بالإزواج بينهما كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية. قالوا بالجملة فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة وتزيد بكيفية نفسه وتستعين بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثر، وكلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى كانت الرقية أتم، واستعانته بنفسه كاستعانته تلك النفوس الرديئة بلسعها. لا شك يا أخوة كلما قوي إيمان العبد كان تأثيره بالرقية أشد من غيره، أشد من غيره، هذا هو الأصل، أن كلما قوي إيمان العبد قوي التأثير ما لا يقوى عند غيره. قالوا من النفث، ومن النفث سر آخر، النفث ماذا يسمونه هنا حين ينفث؟ يسمونه نفث أو ماذا؟ تفل، يعني نفس التفل إلا أنه لا يصعبه تفال وغير ذلك. قال وفي النفث سر آخر، فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة، ولهذا تفعله السحرة، ذلك ماذا قال من شر النفاثات في العقد، فهم ينفثون السحرة، والنفس الطيبة أثناء رقيتها يقول تنفث، فسيأتي مقابل هذا لهذا. قال كما يفعل أهل الإيمان، قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب والمحاربة وترسل أنفاسها سهاما لها وتمدها بالنفث والتفل الذي معه شيء من الريق مصاحب لكيفية مؤثرة، والسواحر تستعين بالنفث استعانة بينة إن لم تتصل بجسم المسحور، بل تنفث على العقد وتعقدها وتتكلم بالسحر، فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة، فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالرقية. وحين تقرأ على إذا قرأت على المسوس تنفث كأنه جمر يقع عليه، لأن الساحر عقد ونفث، وأنت حين تقرأ وتنفث فتقابل النفس الخبيثة النفس الطيبة، وأن لباطل أن يقف أمام حق، وأن لنفس خبيثة أن تقف أمام نفس طيبة، وأن لسحر أن يقف أمام قرآن، هذا لا يمكن. قال فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالرقية وتستعين بالنفس، فأيهما قوي كان الحكم له. ومقابلة الأرواح بعضها لبعض ومحاربتها وآلاتها من جنس مقابلة الأجسام ومحاربتها وآلاتها سواء، بل الأصل في المحاربة والتقابل للأرواح، والأجسام آلاتها وجندها. يقول هذه فائدة مهمة. يقول الأرواح أشد هي التي تتصادم، ليس مجرد الأجسام. يقول إنما الأجسام جند، بمعنى القلب هو الملك القائد، وجميع الجوارح إنما هي جند، جنود تبع القلب. فإذا قوي قلب هذا على قلب هذا انتصر عليه، وإذا ضعف قلب هذا وزاد ذاك انتصر عليه. فهنا يقول قال الأرواح والأجسام آلاتها وجندها، ولكن من غلب عليه الحس لا يشعر بتأثيرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستيلاء سلطان الحس عليه، وبعده من عالم الأرواح، من عالم الأرواح وأحكامها وأفعالها. والمقصود أن الروح إذا كانت قوية وتكيفت بمعاني الفاتحة واستعانت بالنفس والتفل قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة فأزالته، والله أعلم. خلاصة هذه الأبواب التي يذكر فيها أي شيء يلدغ الإنسان فيه يعالج فيه. ننتقل إلى فصل آخر. قال فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في رقية القرحة والجرح. قال أخرج في الصحيحين عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بأصبعه هكذا، وضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفع وقال بسم الله تربة أرضنا برقية بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وضع هذه أصبع هكذا. هذا من العلاج الميسر النافع المركب، وهي معالجة لطيفة يعالج بها القروح والجراحات الطرية الذي ما زالت حديثة، لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذا كانت موجودة بكل أرض. وقد علم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة مجففة لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلها. مر معكم يا أخوة أن بعض الأمراض تعالج من أشجار البلد، بعض الأمراض الذي يصاب بها الإنسان قد يعالج، الشجرة هذه موجودة في بلد أخرى إلا أن لا يعالج بها المريض إلا من كان من أصحاب البلد. فتتكيف الأجساد والأجسام بتربة البلد وبأشجار البلد وبهوى البلد. ألا ترى أن الإنسان إذا انتقل من بلدة إلى أخرى ماذا يقولون؟ تغير عليه الجو، يعني تكيفت روحه وجسده في البلد نفسه، وربما أشد. الجو ليس طيب مثلا الذي في بلده إلا أنه قد تكيف عليه. وهذا ما أعرف من هؤلاء من إذا انتقل إلى منطقة جوها نقي جدا مباشرة يظهر النفس في جسده، يفرش يعني أو ينفش الجسد بأكمله من هذا البثر في جسمه، الجسد بأكمله. وإذا عاد إلى تلك المنطقة وهي منطقة رديئة عاد كأن لم يكن فيه شيء. فهنا يذكر حتى التراب، التراب هذا تخيل علاج لبعض الجروح. وأعرف أنا أناسا بهذا والله أنه أصيب بجرح كبير جدا فأخذ التراب وجعل عليه ولا عالج ولا شيء، مباشرة التراب عليه. لذلك سبحان الله الذي ترى الأولاد الذي مثلا تأودوا على اللعب في وسط التراب ولا مبالاة، قليل الأمراض، هذا شيء معلوم. وترى أولاد أهل الرفاهية المسؤول الكبار وغير ذلك الذي يحافظ عليهم يعني كل شيء إلا كما يقال راقي، كثير الأمراض. فالتراب دواء، وكثرة الأولاد مثلا يعني اللعب بهذه الأشياء وبهذه هذه أشياء يعني تعطي الإنسان مناعة، تعطي الإنسان مناعة يستطيع أن يصادم ويقابل هذه الأمراض. هذه أشياء محسوسة ومعلومة جدا، حتى أنه ذكر عن بعض التجار أنه كان عنده جار له فقير حمال معه، ويرى أولاده، وكان ينظر أولاده دائما في المستشفى هذا التاجر الكبير، ويرى جاره يوم ينظر من النافذة وإذا بهم يلعبون وسط الرمال، ما عند السروال كما قال الصغير، صغار يتضاربون تسقط عليه اللقمة وقال بيأكل بها نص التراب. قال تعجب، يتحدث مع زوجته يقول تعال انظري إلى هؤلاء، وأولادنا يقول كل يوم ونحن على أمراض ولا وجدنا عافية. قال ندعهم وتركهم، كان التراب ولا وجد بعد ذلك إلا النادر من الأمراض، هذا شيء معلوم. وذلك ترى كثيرا الذي دائما خوف قلق، ما إن يصاب مرض مباشرة دواء دواء، كثير الأمراض. قال هنا هذا من علاج الميسر، أو قال من جودة فعلها وسرعة اندمالها، لا سيما في البلاد الحارة وأصحاب الأمزجة الحارة، فإن القروحة والجراحات يتبعها في أكثر سوء مزاج حار، فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح، وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة أشد من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة، فتقابل برودة التراب حرارة المرض، لا سيما إن كان التراب قد غسل وجفف، ويتبع أيضا كثرة الرطوبات الرديئة والسيلان، والتراب مجفف لها مزيل لشدة يبسيه وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئها، ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل، ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة ودفعت عنه الألم بإذن الله. ومعنى الحديث أنه يأخذ مريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء، أي لا شك أنه مع اللعاب، ثم تضع أصبعك في وسط التراب سيعلق تراب في أصبعك. قال فيمسح به على الجرح بشرط، قال الجرح ماذا؟ يكون ما زال طريا حديثا. طيب، ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله، ما هو الحديث؟ بسم الله تربة أرضنا برقية بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الجرح، ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله وتوفيض الأمر إليه والتوكل عليه، فينضم أحد العلاجين إلى الآخر فيقوى التأثير. انظر يا إخوة فضيلة العلم، الذي يجهل مثل هذه الأشياء ربما إذا بيخسر 30,000 أو 20,000 حق العلاج هذا. قال وهل المراد بقوله تربة أرضنا جميع الأرض أو أرض المدينة خاصة؟ في قولان، ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة ويشفى بأسقام الرديئة. قال جالينوس رأيت بالأسكندرية مطحولين ومستسقين كثيرا يستعملون طين مصر ويطلقون به على سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم وظهورهم، كأنهم يطلون، وأضلاعهم، ما في عندهم عدوى يطلون عندهم طبعة ويطلون، أي لعل هذا عندنا ويطلقوننا والله صوب ويطلون. قال وأضلاعهم ينتفعون به منفعة بينة، بعض حين يذهب بعضهم السواحل فيدفن نفسه على الساحل، هذا موجود أو لا؟ وهذا يذكر أنه شفاء فيه. قال وأضلاعهم ينتفعون بمنفعة بينة. قال وعلى هذا النحو فقد ينفع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوة المترهلة الرخوة. قال وإني لا أعرف قوما ترهلت أبدانهم، تكسرت ضعفت يعني صار ما في قوة معه. قال كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل، ما يكون فيه استفراغ الدم من يكون فيه باسور أو أمراض. قال انتفعوا بهذا الطين نفعا بينا، وقوما آخرين شفوا به أوجاعا مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكنا شديدا فبرأت وذهبت أصلا. وقال صاحب الكتاب المسيحي قوة الطين المجلوب من كنوس وهي جزيرة المستلقين، قوة تجلو وتغسل. خلاصة الأمر كما مر معنا قبل، أرض البلاد نفسه يؤثر في الإنسان. قال قوة تجلو وتغسل وتنبت اللحم في القروح وتختم القروح. وإذا كان هذا في هذه التربات فما الظن بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركها. وقد خالط طريق رسول الله عليه وسلم وقارن طريقته باسم ربه وتفويض الأمر إليه. وقد تقدم أن قوى الرقية وتأثيرها بحسب الراقي وانفعال المرقى عن رقيته، وهذا أمر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلم. فإن انتفى أحد الأوصاف فليقل ما شاء الله.